نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرى أنه فرض عين على طالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب. لما؟ لأنه قد يدرس التوحيد جيدا ويدرس التوحيد، لكن يبقى بقايا يلقيها الشيطان على هذا الصالح وطالب العلم من تشبه بالكفار، ولا يشعر، وإذا به يهدم كل الذي علمه وتعلمه وأسسه ودعا إليه ونشره. لأن تشبه الكفار في الظاهر يقول تشبه الكفار في الباطن. جزاه الله خير الإمام الجد محمد الوهاب أن ذكر هذه المسائل نصحا للأمة لكي لا يتشبهوا المشركين فيها. لما تشبهوا بها في الظاهر يقول تشبهوا بها في الباطن. كان مر معك في قصة الصحابة لما قابل الرسول اجعل ذات أنواط، فلو جعل لهم ذات أنواط من غير إذن الله صار تشبه بإيش؟ الكفار في الظاهر، كفار تبركون بأشياء لم يؤذى بالتبرك بها. النبي أنكر عليه قال إنها السنة، فلو قال مجاملة لهم هذه شجرة تبركوا بها ولا يمكن يخالف الله، لكن يقول الأمر اللي تشبه بإيش؟ الكفار، إذ أن الكفار من مطالبهم أن يتبركوا بشيء لم يؤذن به. حينئذ يصبح الصحابة من بعد ذلك لولا أن الله حفظهم بنبيه فأنكر عليهم بذلك مشركين، فقال إنها السنن، لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا آله، اجعل لنا إله كما لهم آله، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فجزى الله خير الشيخ خير الجزاء على هذا المصنف الذي لا يزال يفيد منه إخواننا. بعضهم يجي كما أرى وجوها يأتون من مناطق أخرى لحضور الدرس، وحق لهم من يرحلوا لإذن هذا الدرس ليسمعوا ويقرأوا كلام الشيخ محمد الوهاب فيستفيدوا فيتحصنوا، حصلوا توحيدهم قبل وفاتهم فيثبتوا عليه كما أمرهم ربهم بالثبات على التوحيد. فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. أنصحكم يا عبادي أن تثبتوا على التوحيد، خير لكم وسعادة في الدنيا ونجاة في الآخرة من الخلود في نار العبيد، وبركة لكم حتى في دنياكم، فابذلوا كل سبب للثبات على التوحيد. من ذلك أو وقاية من مفردات مسائل كان يفعلها الجاهلية، تتق الله بمصنف مثل هذا تعرف المسائل تلك بيقين، وعالم جليل إمام حبر مثل شيخ الوهاب يتقد شبه به، فهنا إذن تثبت على دين رب الأرباب. فلا تغيب عن هذه المجالس يا أخي الفاضل، جالس تتعلم فيها العقيدة والثبات عليها، فلا تتغيب عنها، وإن حضرتها لا تغيب بذهنك. أشكر بعض إخواننا يأتي بأهله ليثبت أن النساء أيضا استفدنا هم راجعين بالسيارة يلقي عليهم كم سؤال، يشوف نساء وكانوا يتابعون معنا العلم أو يسألفون في مصلى النساء ويضيعون وقتهم. فأشكر الأخ الفاضل، علمت عنه وأنه يلقي على أهله بالأسئلة فيفرح إذا وجد إجابة منهم أنهم منتبهين في الدرس، فإذا ما وجد إجابة فكذلك الإخوان الذين يرسلون لأهليهم البث المباشر إذا رجعوا المنزل، كما أعرف شخص آخر أول ما يوصل ويرحبون به قبل أن يوضع العشاء أو ينام يلقى عليهم أسئلة في هذا الدرس أو في شيء متشابهات تعلق به فيدارسون. ما أحلاها من حياة، والله الأسرة تعيش في العلم ومراجعته ومدرسته. وإن سبب الكوارث في الأسر والطلاق وحتى توصل للجنايات هو الجهل، إذا دخل البيت العلم من الباب خرج الجهل من القوة. فالكوارث القتل وسلوك منهج الخوارج في تكفير ولاة الأمر والطعن في العلماء من غير مرجح شرعي كل سببه الجهل بدين الله. ذاك آخر الزمان يموت العلماء ما يسمع في دروس ولا عالم واحد يفتي، يقبض العلماء حتى الكتب إذا بقيت ما تنفع. النبي قال في آخر الزمان سبحان الله، قال لا تقوم الساعة حتى يعني يرفع العلم. إيش إذا رفع العلم يحصل؟ يثبت الجهل، يظهر الجهل، يظهر الزنا، يظهر شرب الخمر، يظهر القتل بكثرة بجهل. فالزموا من حلقات الذكر كما وصاكم رسول الله، فقال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، فمن غاب عنها فليراجع نفسه لماذا لم يطع الرسول فيما أمر به من غشيان حلقة الذكر. الرسول أمر بالجلوس فيها لفادة منها. وحينئذ نشكر لهذه الدولة المباركة أن سخرت مثل هذه الدروس لتقريب العلم من الناس والتوحيد والعقيدة. دولة أسست على التوحيد، فحق لها أن تأمن بأماني رب العبيد. فأمن أهل التوحيد فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فمن أعظم أو أعظم سبب الأمن الذي يعيشه هو أن هذه البلد سلسلة التوحيد، ولا يرضون أبدا أن يدفن قبر شبه المشركين يقدس القبر في مسجد، ما يرضون. ولو أنه عرض عليهم القناطير المقنطرة من الذهب والفضة لا بو. وأذكر قصة لولي العهد صاحب اسم الملك الإمام محمد بن سلمان في القادة الذين اجتمعوا في تلك البلد ليقوموا على قبر غاندي أظن، نعم، فغاب في مسكنه ولم يحضر. قال لنا مثل هذا القيام على القبر محدث في نفسه ولا شك، فلم يحضر. فالمقصود إذا تأسس أو أسس حكامنا أمرنا على التوحيد وقاموا بهذه العقيدة نسد راع الشرك في أنفسهم وبغيرهم ونمنعوا القبور في المساجد والتبرك والخرافة، فحق لنا أن ندعو لهم ونقول جزاكم الله خير، خاصة مع أمان الحج ونجاح الحجة السنة، ندعو لهم بدل أن نمكن هؤلاء النوكة من التصريح والتلويح على إهدار جهودهم العظيمة التي تشكر ولا تكفر. وحينئذ وصلنا في كتاب المسائل الجاهلية إلى المسألة 61، افتراء الكذب على الله. وقبل أن يقرأ أخوكم أحببت كعادتي أن أبين فضل ربي سبحانه وتعالى بشيء أحيانا المواعظ الذي نحتاجه. فهذه أمة مرحومة أكرمها الله مواسم بعض المواسم، فمن فرط في موسم وانتقص من حقه فيأتيه الله بعده موسم فرصة بعد فرصة لعله يحيى قلبه فيتوب قبل لقاء علام الغيوب. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذه الأيام يا إخوان خزائن وأعمالكم، فمن فمن استثمرها في خير وطلب علم وعمل وقيام ليل وذكر وصدقة واتباع للسنة وتصحيح الاعتقاد وجد خيرا، ومن وجد دون ذلك تفريطه في أوقاته وتضييعها بما لا ينفعه من التكلم في السياسات كما يرى اليوم الكتل الخراسون، تجد يعمر الوقت كله الكلام في السياسة والدول، وليترك المجال لقادتنا هم يعرفون ويتكلمون في هذه الأمور بعلم. ليس معنى أنك يعني قرأت تقرير صحفي من قناة يعني متتبع للأخبار أنك أصبحت عالم بالسياسة ومآلها وتفاصيلها وعجرها ومجرها، فهذا من الشيطان يفتح لك باب شر. ليش؟ ليوقعك، يفتح باب خير وأنك يعني يهمك الأمة وكذا، ليوقعك في شر التخريص قتل الخراسون، وهو الكلام بالظنيات، الله ما يحب هذا. قتل الخراسون هي يتبعون الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى من حس السلام تركوا ما لا يعنيه. في الإسلام درجة لن تبلغها إلا تركت ما لا يعنيه، فلن تموكل بأن تتكلم في سياسة الدول وأنه سيحدث لنا كذا وأن كذا وكذا سيكون وأن أمراءنا فعلوا لأجل كذا وكذا، ما أنت مأمور بهذا، غير مكلف. كان عمر يكره ذلك، كان عمر يقول كما روى البخاري في صحيحه نهينا عن الكلفة في كل شيء، فلا تكلف شيء وتقحم وانت ليس من أهله. ما وكلك الله بتكون وزير خارجية ولا وزير دولة مفوض حتى تتكلم في الأشياء دي وتضيع وقتك. اقرأ مثل مسائل الجاهلية، كتاب التوحيد، انشر بين الناس ما تكلم الراسخون في العلم من تعمير الوقت بذكر الله وطلب العلم والفقه الدين وفضل ذلك، كما قال ابن حجر خير ما تقضى به الأوقات التفقه في دين رب الأرض والسماوات. باعتقاد أن الإنسان مجاهد ويؤجر بالكلام في السياسات والظنيات بدعة. يقول أنا مأجور في المجلس الآن أتكلم السياسة، والدولة دي قصدها كذا لما سوت كذا، والدولة دي كذا وكذا، ويرى أن هذا يعني مستحب أنه مجاهد. هل كان الصحابة كذا يتكلمون؟ يتكلمون بالسند، حدثنا أخبرنا، هاي يتكلمون بالظنيات. وإن الله وإن إليه راجعون إلا في ذو العلم، فمن تكلم بعلم ويقين ومعرفة الحمد لله. وينهم؟ قد جاءت الدولة نواب لها في الشؤون الخارجية، وزير الخارجية ووزراء الدولة المفوضين بذلك، ما جاء كل أحد يقعد في المجلس يتكلم وينتقد ويهذر ويهذي بما لا يدري. قتل الخراسون، هذا خير ما تشغل به الأوقات. فالحمد لله أن جعلنا هذه المواسم، فمن انتقص من موسم مثل العاشر من ذي الحجة هو أفضل من أيام رمضان، وكان يشتهي فيها سعيد بن جبير حتى لا يقدر، وصام عرفة فلم يؤدي حقه، وأهمل أضحيته فلم يأتي السنة على وجهها فيها. فهك بدأت من اليوم دخول في موسم عظيم، نعم دخلت في شهر هو أفضل الشهور التي هي طوال السنة بعد رمضان، دخلت في شهر محرم والذي كان يسميه العرب بالشهر الأصم لشدة تحريم، وذهب الطائفة كما نقل عنهم رجب على أن شهر محرم أفضل الأشهر الحرة. وجد استنباط في ذلك عندهم، وحق لهم الله يرجحون أن أفضل الشهور، وقد نص النبي على الأشهر الحرم، والتي جاءت في قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم. فروى البخاري في صحيح من حديث بكرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض 12 شهرا من أربعة حرم. وفائدة قوله في مطلع الخطبة اللهم صل عليه استدار الزمان ليدع كل خرافة الجاهلية الأولى تحت قدمه، فما وضع تعريف العباس تحت قدمه، وضع التلاعب بالأزمنة تحت قدمه الشريف. إيه نعم، لأنهم كانوا يتلاعبون في الأشهر في مكة هنا. الحمد لله اللي بعث هذا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم صحح مسار التاريخ. يعني كانوا يشتهون بالهواء القتال في محرم، تعتصر قلوبهم. شوف كيف احترام الشهر، وآسف وآسى على مسلم يكون أضعف تقدير للشهر الحرام من هؤلاء المشركين، يدخل على شهر محرم كأنه دخل على ربيع الأول. هو من تأخير صلاة الفجر، من مشاهدة الحرام محرمة، من السماع لها البدع، من الخوض بغير علم في مسائل الدين إلى آخره. هو ما يتخير في شهر محرم، الدم فيه أعظم والعقوبة أشد عليه. يعني ما هو يسمع أخبار المشركين أنه كانوا يعني يشتدون في ضبط أنفسهم في الشهر المحرم الشهر الحرام، لا يقاتلون، فيقوم مقتضى افتقروا ويبيعون النهب وسلب، كذا عايشين على النهب والسلب كثير منهم. فيجي شهر محرم يكلم بعضهم بعض يقول لا كيف يعني باقي لنا شهر جيعانين، يعني ما تبي تشي قوافل من الشام تبي إلى آخر. فاتفقوا أن يؤخروا محرم عن وقت، عياذا بالله. إي والله أعوذ بالله. طيب يقول حطوه في وقت يعني ما تشتهي فيه أنفسنا فيه القتال، شهر محرم يكثر فيه القوافل ويكثر فيها التجارة، فيضيع علينا حرام حرام أعوذ بالله، لا يحلون ولا حرمون. فنقلوا شهر محرم ونسأوه أو أخروه إلى بعد، وحطوا مكان محرم صفر، فصار صفر أول صفر ثاني، ربيع أول ربيع ثاني. وين راح محرم؟ صادروا يقول نعم القتال. فأنزل الله إنكار عليه، لا إله إلا هو، فقال إنما النسيء الذي صنعتموه من تأخير محرم عن وقته لتقاتلوا فيه هوى وظن السوء بالله. الله ما يحرم شيء إلا فيه نفع، يقول لا نفع أن يكون الحين حلال عشان نأكل وننهب ونشرب. يا أخي ثق في الله، ظن الجاهلية ذلكم ظنكم بربكم أرداكم فأصبحتم الخاسرين. ظنوا بالله ظن الجاهلية، لا إله إلا الله. فحينئذ أخروا عن وقته وقاتلوا واستحلوا الحرام في شهر محرم. أعجب شيء من جهيمان دخول الحرم في واحد واحد أول، يقول عشر أوائل من محرم أشد تحريما من بعدها. فدخل واحد واحد 1400، ولا تعرفون وتذكرون التاريخ أظن 1400، واحد واحد يعني في شهر أول محرم دخل الحرم قتل فيه من قتل. حجيب والله المجرم هذا، الحمد لله الذي عافانا. هذا أعظم شيء تربية النفس، ترك سفك الدماء في هذا الشهر، أعظم شيء الدماء. يعني بعد الشرك قلنا به كان في الحديث كل شيء، نعم كل ذنب عسى الله يغفره إلا الشرك والقتل، قتل نعم قتل، سيما إذا صار القتل على وجه الجهاد. قتل المسلم كان عند الخوارج من السورية والإخوان المسلمين، قتل عندهم الدواعش يسبب دخول الجنة. يعني اللي يقتل أخاه المسلم الجندي ويقول لا يصلي يدخل الجنة، كلما كثرت القتل كلما كان نزلك في الجنة أعلى. سمى الخوارج كلاب النار، شر قتلة هذه السماء. المقصود لما جاء النبي قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، يرجع محرم كما هو، بعده صفر، بعده ربيع أول، بعده ربيع ثاني. تلاعبكم يا أهل الجاهلية بهذا لا وزن له ولا ميزان ولا حظ له من دين الرحمن، إنما هو وساوس الشيطان. يجعله محرم صفر أول والصفر اللي بعده صفر ثاني، شو التلاعب هذا؟ فرجع النبي قال استدار الزمان نرجع مثل ما هو. اللهم صل هذه من أمال جليلة في إدارة الدولة المسلمة رسول الله، اللهم صل عليه. حينئذ قال منها أربعة حرم، من 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متتاليات بالشي بالقاعدة الحجة ومحرم، ورجب مضر، لأن قبيلة مضر اشتهرت بتعظيمه مع أنهم جاهلية سبحان الله، بين رجب وبين جمادة، بين جمادة وبين شعبان الحديث. فشهر الله المحرم أفضل الأشهر، وهاك موسم لعلك تستدرك ما فاتك فيما قبل. نعم، حتى في رمضان من حصل بعضنا خلل العبادة، حتى في رمضان، حتى في العشر ذي الحجة، حتى في شهر الحج، أمم مرحومة يوالي الله عليها المواسم، لكي إذا انتقص من موسم تستدرك فتأتي الموسم بعده. بل الليل والنهار جعل لكم جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد ذكره وأراد شكوره، فأزمن مواسم يخلف بعضها بعض، وليل ونهار يخلف بعضها بعض في العبادة، أمة مرحومة. فإن الرسول إذا فاته القيام من الليل وكان يصلي 11 يصلي ما بين الفجر والظهر 12 ركعة، يخلف ما تركه من الليل يعوض بالنهار. كذلك أنت إذا فاتك موسم حسست الخلل فيه، ضيوف جوك وشغلوك، المهم عندك الآن شهر محرم وهو أفضل الشهور. ومن دلائل ترجيح أنهم أفضل الشهور الأربع أن النبي أمر بالصوم فيه، قال شيخنا بن باز كله، قال الشيخ باز هذا ظهر الحديث، ليس معظم كشعبان، لكن لو صام كثير منه أدى إن شاء الله، لأنه محسوب شهر فيه فضيلة بالصوم. وهو الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. قال شيخنا بن باز الله يرحمه ويجعله في عليين ظاهره صيام شهر محرم كله، لأنه قال شهر الله المحرم، شهر رمضان شهر محرم. وذلك إخوان الذين يصومون في محرم سيجدون من لذة وراحة سبحان الله، هم يتقرب الله بالصوم فيه تشبه إلى حد كبير رمضان، ويشوفون ميزة في أنفسهم عندما يصوموا محرم ممكن ما يشوفونها في كثير من صيام أيام العام، إنه أفضل الصيام بعد رمضان، وما أدرك ما رمضان سيد الشهور، بعده في المرتبة الثانية مباشرة محرم. ويدل على ذلك أن النبي نسبه إلى الله، وإذ سمى عند العلماء باتفاق نسبة تشريف، فإنه حتى رمضان ما قال شهر الله رمضان، ولا حتى ذي الحجة شهر الله ذي الحجة، فقط شهر الله المحرم. وتفضيله على سائر الشهور بعد رمضان لعله فيها حكمة، يتسارع الناس لإصلاح أنفسهم فيه بالصيام، وهي أفضل العبادات تضع في الأجور، ويشتدوا على أنفسهم في ضبطها شهر كامل لأنه محرم وشديد التحريم، فيضبطوا ألسنتهم وقلوبهم الحقد وسوء الظن، وأعمالهم كذلك من ألسنتهم الغيبة والنميمة والطعن في العلماء ولاة الأمر وغير ذلك من الخزايا والرزايا في شهر كامل، لأنه يضاعف فيه الثواب، وأيضا تعظم الحرمة وتشد فيه العقوبة، فيكون في شهر قد أصلحوا أنفسهم لكي يصلحوها طوال العافة وأول شهر من العام. كيف حكمة عظيمة تكون يعني بهذا الفضل، تبدأ سنتك بعد ضبط نفسك بهذا الشهر بالصيام خاصة، الصيام يضبط ضبط بعد ضبط، كل ما تحدث نفسك بالمعصية أثناء النهار، والنهار كل يجري في أعمالنا في النهار وانتقذها في النهار، تكون صايم تضبط نفسك بالصوم، تجي تنسى الصوم تتذكر في شهر محرم، ضبط بعد ضبط، تجي شوي تقول طيب كان شهر ذي الحجة محرم، تقول لا هذا الشهر فيه مرجعات أنه أفضل الشهور، أضبط نفسي أكثر لأخذ أجر أكثر، ضبط بعد ضبط في هذا الشهر، تخرج من هذا المعسكر الإيماني بعد شهر وانت مضبوط من بعد شهر محرم، بعد ايش من صفر لين عاد يجيك للحجة، 12 شهر ورمضان وجدد في رمضان أيضا. حكمة عظيمة في التشريع من جاء من تفضيل هذا الشهر وبداية السنة فيه، وأن الله يخلق ما يشاء واختار، فاختار في هذا الشهر لعباده أن يصوموه. وكله يعني يبدأ سنتهم بالصوم، ليس يعني بتبادل التهاني أو قال شيخ الفوزان وغيره، لم يذكر على السلف أن يتبادلوا التهاني. سنتك جديدة مبارك عليك، كل عيدكم سعيد، أو كل عام خير، كل سنة جديدة. فيرون علماء هذا يتشبه، والصواب أنك تبدأ إيش الصوم، ولا أن تجعل لك عادة أن كل ما دخل شهر محرم تبدأ بإيش بخطبة عن بداية السنة، بل إذا فعل أحيانا في تذكير وأن هذه الأيام تجري والسنوات طوالة، لكن ما يجعله كالسنة. كل ما جاء شهر محرم يبدأ خطبة بدخول شهر، هذا لم ينقل عن النبي ذلك. والمواعظ عبادة، إذا كان ابن عثيمين يقول لا تسوي موعظة في الزواج، لم ينقل. الموعظة طيبة هي لكن لم في وقتها. يجي بعضهم سمعته في النكاح، النبي في صحيح البخاري في النكاح قال أتيناكم قولوا انشدوا فرحوا القلوب، لأن مكان التفريح الزوج سيأتي زوجه ويسمرون فيما أحل الله. أتفلا قلتم أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم. فسمعنا من أتى بمواعظ وفيها وجاءت سكرة الموت في نفس النكاح. فإذا هذا ليس معهم حلو، هذا طيب، ذكر الناس بالموت، لكن كل شيء له إيش كل شيء له وقت. صحيح صحيح. فالمقصود لم يكن هدي النبي في كل سنة بداية العام خطبة بداية العام، هكذا تصير مثل السنة. عرف الشاطب البدعة أن طريقة يراد بها مضاهاة النبي مخترعة، لكن جاء بعض المرات ويذكر الناس أن هذا العام صرم وغيره من الأعوام، لا حرج، لكن لا يجعل ذلك سنة. طيب، فحينئذ نختم هذه الموعظة ونقرأ نسمع قراءة أخينا. ما هي الأعمال في شهر محرم؟ أجل عمل في شهر محرم صيام عاشوراء. ترى عاشوراء وصيام سلوى والله للمسلمين. اليوم المسلمين كثير منهم يعاني من ما يسمى بزيل الشيطان وسوسة الإحباط، كذا إن لن يدير الله الإسلام على الكفر والطغيان والظلم والجور. نسأل الله العافية. فهذا ظن الجاهلية، إن مهما فعل المسلمون اتقوا الله وقاموا طاعة ولاة أمرهم وأصلحوا البلاد والعباد من 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 البدع كالخوارج والخمور، وإنه ما لن ينصرهم الله. القوة بيد الكفار دائم. في صيام عاشوراء سلوى. إذا موسى جاء من الصحراء وأوحى الله له في الصحراء، آدم شديد الأدمة داكن اللون، ويأتي وما معه موكب يطرق الباب على فرعون ويقول اعبد ربي وربك، الله رب العالمين، ما رب العالمين؟ رب السماوات والأرض وما بينهما، ومجلس السحرة مباراة، وألقى عصات فجعلت تلقف وما يأفكون، وغرق فرعون. كان في عاشوراء نصر الله فيه قوى الحق كانت ضعيفة، بدأت بموسى، موسى وحده مع عصا بس، يدلك أن القوة قوة إيش؟ الحق. لكن ليس معنى ذلك لا شك أن الناس يقيسون أنفسهم بذلك، يصنعون كما صنعت حماس مثالهم، يجون يثيرون يهود وما عندهم لا طائرات ولا قال القوة الرمي، ولا عندهم الاعتقاد أن درسوه الناس قال الصحيح التوحيد. ثم يهود يلتفون ويرجعون لإخوانه في غزة يقتلون 200,000 منهم، وهذا الجهاد يقولها تضحية. النبي ما كان يضحي كذا، كان يبقى على السبب، كان يبدأ يدرس العقيدة، كان يصبر، كان يسالم ويصالح كما فعل مع يهود، صالحهم في خيبر حتى يحقن الدماء. أي كان يهاجر. نعم، ليس الأمر كما قال محمد صاحب نجد، قال لو رمات مليون مسلمين لا حرج، تضحي خلهم يضحون مليون، نعوذ بالله. وش النتيجة؟ طيب النتيجة بلا نتيجة، مين يضحون؟ هذا صحيح. النبي كان يأمر بالهجرة، يأمر بالصلح مع اليهود، مع الوثنين الكفار، يبني خندق في غزوة إيش؟ الأحزاب جو من كل مكان، ما يواجه وقت الضعف، ما يواجه وقت الضعف. هذا هو العقل والسنة التي كان عليها السلف، سلف الأمة. فإذا علمنا عاشوراء أن العاقبة لمن؟ المتقين، من دعا للتوحيد ووضع ركائزه في البلد، يوم من الأيام سينصره الله ولو بعد حين، وهو من المنصورين الآمنين في إلى ذاك اليوم. فالمقصود جاء النبي المدينة كما روى ذلك أبو داود في سننه، وجد يهود يصومون يوم عاشوراء، فقال ما هذا؟ فقال اللهم صل عليه. فقالوا له يوم عظيم، نجى الله في موسى وأغرق فرعون، فنحن نصوم شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وكان النبي نفسه يصومه في الجاهلية، من بقايا التنسك بدين إبراهيم، كان يفعل النبي كما في غار حراء تعبد لعذرة العدد كما صحيح البخاري وحديث عائشة، ثبت أنه كان يصلي أو يصوم عاشورا في الجاهلية، بل جعل عاشوراء صيامه فرض. فمر الصيام كما روى أبو داود في سننه بثلاثة أحوال، فكان أول الحوال فرض صيام عاشوراء وثلاثة أيام معه، ثم نسخ بصيام رمضان، وكان صيام رمضان من شاء يصوم من شاء يفطر ويطعم، والصوم خير له. ثم أخيرا فمن شهد منكم الشهر فليصم. وعن عائشة وعن ابن مسعود في صحيح البخاري قال كان الصيام في عاشوراء فرض، فلما جاء رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وفي صحيح البخاري قال النبي إن هذا عاشوراء لم يكتم الله عليكم صيامه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يقل يفعل مثل أهل الكتاب فيما لم ينهى عنه، فصام عاشوراء مثله. فنزل عليه الأمر الإلهي بمخالفة أهل الكتاب، فعلم الصحابة أن نزل عليه الأمر الإلهي بذلك، وذكر ممكن أفراد مثل صلوا في نعالك ولا تشبهوا اليهود، إن اليهود لا يصبغون فخالفوه. فشعر الصحابة من أدلة أن نهي الأمر الإلهي بمخالفة المشركين نزل على رسول رب العالمين، فحصل الإشكال عند أهل الإسلام من الصحابة الكرام في أن النبي يصوم عاشوراء واليهود يصومونه، وقد نزل الأمر الإلهي بمخالفتهم، فجاءوا للرسول يتفهمون أو يرفعون الإشكال عنه. قال يا رسول الله إن يهود يصومون ترى عاشوراء، ونحن لا لازلنا بنصوم يعني، وقد أنزل يعني علينا النهي عن مشابهتهم. فعينئذ قال النبي لن عشت ولا قابل، يعني لا أخالفنهم فأصوم التاسع والعاشر. فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ كما نص على ذلك شيخنا بن باز قال أفضل الصيام في مخالفة الكفار من يهود في عاشوراء، وهو مذهب الإمام أحمد ومذهب إسحاق بن راهوية، أن أفضل ذلك تصوم التاسع والعاشر. بل لم يذكر الإمام أحمد في الرواية وإسحاق بن راهوية غير التاسع والعاشر. أما رواية صوموا في مسند أحمد صوموا يوما قبله أو يوما بعده، أو صوموا يوما قبله ويوما بعده، لا يصح إسنادها، فهي من طريق محمد بن أبي ليلى سيء الحفظ. قال ابن تيمية الحديث ضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي، فعليه لا دليل على أن يصوم يوم قبله أو يوم بعده. فإذا فات يوم التاسع يكتفي بالعاشر. هل إذا صام العاشر وحده ينال كفارة سنة قبل؟ نعم، لكن الأفضل أن يصوم يوم قبله. فإذا لا يصح صوم يوم قبله أو يوم بعده، راجع السنة ستجد فيه رجل ضعيف، والحديث ضعيف يقول ابن تيمية لا يبنى عليه حكم شرعي. قال الإمام أحمد إسحاق بن راهويه صوم التاسع والعاشر، وهو المنصوص كلام ابن عباس. ابن عباس كان يقول خالف اليهود صوم التاسع والعاشر، ما قال خالف اليهود صوم يوم قبله وبعده. فإذا جاءنا الأمر بمخالفة اليهود العام ففي الأفراد لا يكون مخالفتهم إلا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي أمرك مخالفة اليهود، فكيف نخالفهم في عاشوراء؟ اتباع ابن عباس يقول التاسع والعاشر هذا كذا، أما جاء مثل بديل وهو قبله يوم بعد يوم لم يثبت. والمسألة كلها خلافية، والذي رأى أن هذا الصواب. وما منقل عن البعض أن صيام عاشوراء مراتب، المرتبة الأولى عاشوراء واحدة، الثانية صوم قبله يوم أو بعده يوم، الثالثة صوم يوم قبله وبعده، فتكون أعلى في المخالفة. فيريد جعري ما الدليل على هذا؟ فإن النبي قال صوم التاسع والعاشر، والنبي تعهد لأمته إني بلغهم بأحسن ما علم له. فقد خرج مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث الله نبيا إلا كان عليه حق أن يدل أمته على أحسن ما علم له. أحسن ما علم لنا قال له لا صومنا التاسع، كان يقدر يقول وما كان ربك نسيا صوم يوم قبله أو يوم بعده. قول إسحاق بن راهوية وقول الإمام أحمد وكذلك ابن عباس ولا أعرف له مخالف، خالف اليهود صوم التاسع والعاشر، والنبي نفسه لا صومنا التاسع والعاشر، ما قال صوم قبله أو بعده سبب ضعيف. فمن فاته التاسع خلاص اقتصر العاشر لا إشكال. أما من قال لكن العلة هي مخالفة اليهود وحينئذ يقدر يخالفهم قبل يوم أو بعد يوم، قل من قال ذلك؟ من هو سلفه من الأئمة؟ فإنه الإنسان لابد يتكلم مسألة فيها سلف من متقدمين. فمن قال ذلك من أئمة الدين، من أئمة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؟ ابن عباس كان يقول صوم التاسع والعاشر خالفوهم، ولا أذكر خالف أحد ابن عباس، كما قال في قوله ومن لم يحكم منزل الله فلك من الكافرون كفر دون كفر. فقال القرطبي بإجماع أن الحاكم في المحكمة حكم غير منزل الله فهو معصية حتى يجحد حكم الله، لأن ما خالف ابن عباس في ذلك واعتبر حكم غير منزل الله معصية إلا أن يجحد في سر كافر. مقصود أنه يجب الرجوع إلى كلام الصحابة في تفسير كلام الله والرسول صلى الله عليه وسلم. ابن عباس قاسوم التاسع والعاشر خالف اليهود. أما المرتبة العليا أن تجعل يصام قبله يوم وبعده يوم قال أكثر وأفضل، يقال الأفضلية لا تثبت إلا بدليل النبي دل على أحسن ما علمه التاسع والعاشر، ما قال يوم قبله ويوم بعده ده أحسن شيء، ما قال هذا، قال أحسن شيء التاسع والعاشر. إذن صيام عاشوراء يقول النبي كما صحيح مسلم احتسب الله يكفر السنة قبل، وهي الصغائر، هذا أفضل ما يفعله المحرم. الثاني أن يصوم محرم كله، وإذا صام الاثنين أو إذا صام أكثره نرجو له الفضيلة، لكن لا تصل لفرض صيام شهر كله. ولا يقول طيب النبي كان تقول عائشة ما جاء لم يصم بعد رمضان شهرا كامل، أو ما صام رمضان عجال المدينة شهرا كامل إلا رمضان كما في صحيح مسلم، كيف تصوم أنت الآن وشعبان كان يصوم أكثره، كيف تصوم محرم كله؟ نقول النبي قد يذكر الفضيلة ثم لا يعمر حتى يعمل بها، مثل صومنا التاسع ما صام التاسع، لعله ذكر فضل محرم وما بلغه الثمان، لكن حديث القولي. فلهذا اختار شيخنا بن باز أنك تقدر تصوم أو ظاهر الحديث تصوم محرم كله، وليس هناك في محرم إيش عمرة خاصة به، نعم وليس هناك عمرة خاصة به، وليس هناك توسيع الأهل في عاشوراء، هذا بدعة. يقول لك جربنا حديث من وسع الأهل في عاشوراء وسع الله طول السنة، قال جربناه فوجدنا ذلك، فقال الصنعاني وغيره إن دين الله لا يثبت في التجربة. يقول جربت تجربة دين يثبت، قال الله قال رسول السند الصحيح والحسن ما يثبت في التجربة، واضح؟ التجربة في الطب في الرقى يجوز التجربة، لأنه طب قال النبي يعرض علي رقاكم لا بس الرقى تكون شركة، قرأت آيات جربتها وجدت المشروع يشتد علي آيات السحر إلى آخره لا بس قال يعرض علي رقاكم لا بس الرقى ما لم تكن شركة، أنه طب الطب يقبل التجربة الرقية لا تدخل في البدع، لا لكن العبادات لابد من الاتباع كما ذكر اللالكائي في شرع السنة عن بعض سلفنا قال شأن الدين الاتباع ما في ابتداع وتحسين عقلي وقضاء عرفي اتباع اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء سبحانه وتعالى. فحينئذ قال احتسبوا على الله أن يكفر سنة قبل يعني ولو لم يصم قبله الأفضل يصم يوم قبله والتاسع ويجوز صوم ثلاثة أيام كما قال ابن عباس يصوم ثلاثة أيام لكن وش قصد ابن عباس أن كان يصومها الاحتياط اختلفوا في الشهر بدأ من أول وآخر إلى آخره فتصوم ثلاثة أيام لتصيب يوم عاشوراء والتاسع بيقين يجوز ثلاثة أيام كي لا تضيع اليوم لكن ليس لأننا أبلغ في المخالفة المخالفة أبلغ ما يكون ها تاسع وعاشر النبي قال ما بعث نبيا إلا كان حقا عليه دون أمته على أحسن ما علم وعلم لنا التاسع والعاشر ما قال قبله بعده إسناده ضعيف واضح صلى الله عليه وسلم. وحينئذ من أعمال هذا الشهر حفظ اللسان حفظ الجوارح والأركان حفظ جنان القلب عن الحسد والحقد من كان قد أبغض جاره أو أبغض رحمه وهجره سنة فليرجع إليه فإن هجر المسلم سنة كسفك دمه. نعم والملائكة تقول الذي سلم على رجل لم يرد عليه نعم فرد عليه السلام هنيئا له. وقال النبي من هجر صاحبه أو أخاه ثلاثة أيام ثم مات دخل النار. قال أوقف عمل هؤلاء لا يرفع إلينا ترفع الاثنين والخميس إلا المتهاجرين انظروهم حتى يصطلح رجعوا لهم أعمالهم ترفع فتوقف أعمالهم عن الرفع حتى يصطلح وأحسن به وأكرم من شهر محرم ليرجع المتقاطعون ليرجع المبتدع والضالون وأهل الشرك خاصة عن بدعهم وشركهم وضلالهم وكبائرهم ومعاصيهم وقطيعة الرحم في هذا الشهر المحرم الذي سماه النبي شهر الله حتى رمضان ما قال شهر الله رمضان شهر الله المحرم وليبدأوا سنتهم بإصلاح النفس بالصيام. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي ونزل به أعطي عليه الثواب غير حساب ويضاعف الثواب أكثر في محرم لأن الزمن إذا كان الصوم نفسه له فضيلة مضاعفة فإجراؤه في موسمه الذي قيد به أفضل كجعل الصيام في رمضان الصيام في شهر محرم فيكون أفضل وأكثر مثوبة من غيره من الأشهر ويجوز صوم الاثنين والخميس ثلاثة بيض في محرم بنيتين اثنتين. والأفضل للمرأة الآن أن تصوم مكانت حائض تصوم رمضان قضاء في شهر محرم ثم تصوم إيش محرم لأجل ما روى البيهقي في سننه أن رجلا سأل أبا هريرة فقال لقد حضرتني العشر وإن علي قضاء رمضان أبدأ قضاء رمضان ولا تطوع قال ابدأ يعني قضاء رمضان ثم تطوع ما شئت وما تقرب عبد الله مثل ما افترض عليه. فحينئذ ليصم في هذا الشهر القضاء وأرجو أنه يجزئ إذا نوى قضاء رمضان في هذا الشهر مع صيام محرم لأنه اشتراك يكون تحقيق مقصد الشارع كما قال العلماء من صام قضاء من رمضان في يوم عرفة فنوى به رمضان وعرفة أجزأه عن الصيامين لا كمن فاتته ست من شوال أو من لم يصم ست من شوال فإن مقصود الشارع أن يأتي برمضان كله قضاء ثم يبدأ بست من شوال فهذا اختلف حينئذ اختلف منسع العبادتين فلا يدخل بعضهما في بعض لكنه إذا قضى رمضان ونوى في داخل رمضان قضاء أن يصوم من محرم فيتحقق له لتحقق مقصود الشارع فتشترك العبادة حينئذ. فيا عباد الله أكثروا الصيام في محرم واعصموا فيه الدم ومن كان عنده غبش الخوارج وريح الدماء فليتب منها في محرم فإنه أشر قتلى تحت سماء الخوارج وهم الذين يكفرون أهل الإسلام ويقتلون أهل الإسلام ويحرشون أهل الأمر فلا تكن منهم فإن النبي سماهم كلاب النار. حينئذ وبعد هذه الموعظة التي اعتدناها أحيانا مرة بعد مرة لأن طالب العلم لابد له من عبادة خاصة كصوم محرم واللي يعين على الصيام في محرم أن يحسن إطعام نفسه إذا كان عنده عمل في السحور وفي الفطور، قال إنما طعامك أو سحورك أو فطورك، نعم، إنما غذائك أجلته. 2:30 تغدى، غدى 7:10 تفطر 7، افطر 4:05 افطر فطور طيب ومارس عملك وصم. أما إذا كان شهر محرم يضعفك عن عملك الحكومي فتقل نايم في العمل والناس عندهم معاملات، فلا يجوز تقديم المحرم وهو شهر فضيل لكنه مستحب، فتقدمه على فرض العين عليك وهو القيام بواجبك من محاسبة ومن مصنع ومن حراسة أمنية. خطأ أن تضعف نفسك بالصوم فتخل بالواجب العقدي، قد قال الله وأوفوا بالعقود. وهذا كمن سهر الليل يقوم الليل ثم نام على الفجر أطلع الشمس، هل يجوز؟ ولذلك كان ابن سعود يقول إني أحب الصوم وما أصوم، لأن الصوم يضعفني عن طلب العلم يعني وقراءة القرآن تدبره، وحينئذ أقدم العلم وتدبر القرآن على الصوم لأنه يضعفني عن جهد الذهن في التفكر في العلم. فما كان منكم طالب علم وصوم محرم يضعفه يشتغل العلم والبحث في المكتبة وحضور الدروس أفضل له من إضعاف نفسه وصيام محرم، من استطاع يجمع بينهما تلك فضيلة جزاه الله خير، وإلا فليتابع ترتيب السلف. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية 60 افتراء الكذب على الله، 61 التكذيب بالحق.
نعم، انتبه، مسألة عظيمة خطير الجهل بها، وألحق بها وأثناء الكلام سيتم الحاق هذا الأمر اللي هو عظيم بها، سوء الظن أيضا بالله. افتراء الكذب على الله والتكذيب بالحق، هذه كانت ترى من خصالة الجاهلية، افتروا الكذب على الله. وتعريف الكذب أولا كما قال الشوكاني فتح القدير، هو مخالفة الحق والواقع مع القصد، يخرج من ذلك الوهم، فإنه ليس ما كذب، فقد اختلط المعنى الكذب مع الوهم عند عدد من الناس لا علم لهم بهذا التحقيق. واستدل الشوكاني فتح القدير على الفرق بينهما بما رواه البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو هريرة قصر النبي أحد صلاة العشي الظهر أو العصر، فقام رجل يقال له ذو اليدين، قال في يديه طول، سبحان الله لا إله إلا الله، يخلق ما يشاء ويختار، كانوا يسمونه هذا ليست غيبة لأنه تمييز، يقول أعمش ذو اليدين الأسود الأندنوسي لأجل تعريف ليس غيبة. فقام رجل يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي لم تقصر ولم أنسى، هو توه الآن صلى كم؟ ركعتين. هذا يدل على إيه؟ على أن هناك شيء اسمه وهم، للنبي أصدق الصادقين بعد رب العالمين، ماذا قال؟ لم تقصر ولم أنسى. فبين الشوكاني بهذا ان الوهم ليس كذب، فليس الهجوم على الشخص انت كذاب انت كذا لمجرد ايش؟ انه حصل له وهم، الا ان يكون الكذب ظاهرا بينا. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم احق ما قال ذو اليدين؟ التفت ابو بكر وعمر تثبت، ففي روايه هز رؤوسهم، وفي رواية قالوا نعم، حتى أخذوا من هذه الرواية أن يجوز المصلي أن ينطق لإمامه بالاضطرار إذا احتاج الأمر، لأنه قالوا نعم في رواية في البخاري يعني يقولوا سبحان الله قاعد الإمام تشهد، وناس أيضا ملتبس عليهم قال سبحان الله قام الإمام، ردوا عليهم الصف الثاني سبحان الله قاعد الإمام. هنا يتكلم البعض اضطرارا بقي لك ركعة أو قم، إيه اضطرارا لأن الإمام سبحان الله سبحان الله فرضا يعني، واضح في الاضطرار. هنا قالوا أن النبي ما كذب أعوذ بالله لكنه وهم، واحتج أيضا بقوله تعالى كم لبثت، قيل عزير قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت مئة عام، هل لما قال يوم بعض يوم كذب؟ إذن يسمى وهم. إذن التعريف الكذب الذي حذر من النبي وصلاة المنافقين تعمد وقصد مخالفة الحق، لا الوهم أو التأويل في ذلك أو سبق اللسان أو غير ذلك، واضح؟ وما يلقاها إلا الصابرون وما يلقاها إلا العالمون، جيد. فحين الافتراء الكذب على الله يخرج ممن يفتري الكذب على الله المتأول. لذلك فرق العلماء بين تكفير الجهمية وتبديع الأشاعرة، فقال الجهمية كفار إذ لا يتصور أنه إيش إنه يسلب صفات الله ويكون إله، لا سميع لا بصير، فقالوا كفار. وجاءوا للجهمية فقالوا مبتدعة لأن فيه شبهة تأويل ووهم أو إيهام يمنع التكفير بذلك التأويل. فرق بين افترى الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام ويعرف الحق، وبين من يكون دون ذلك. فكفار قريش كما قال الشيخ ابن الوهاب ومن سامته من أهل البدع والضلال والإلحاد يفترون على الله الكذب، فأمرنا أن نخالفهم. فكانوا هذا الكفار يكذبون على الله ورسوله، أما الرسول يكذبون يسمونه ساحر كذا، يعني بالفصيح أعوذ بالله كذاب يقولون عليه، يقولون عليه كاهن، ويقولون عليه شاعر ساحر، كما مر معكم في حديث ذاك الرجل ايش اسمه اللي دخل مكة وسمع يقول محمد وجنون، حديث يعلم العرض ضمانت، قال سمعت صبيان مكة يقول محمد مجنون، هذا تكذيب. هم يعرفون انه عاقل، شوف الكبر اللي في قلبهم. سيد العقلاء لما دخلوا يختصمون الحجر من حطه، قال أول واحد يحكم، دخل سفاح وأن النبي دخل، قال بس يحطون عندهم قراريطهم ويرعون لهم الغنم ويحفظ مالهم، يعرفون سيد العقلاء قبل أن يبعث. إيه نعم. فجاب اللهم صل عليه يعني رداء وقال ضعوا الحجر فيه، وحجر. قال كل واحد منكم يمسك رداء شيلوا كلكم، شالوا كلهم، شو شال النبي الحجر بيد الكريمة، شوف كيف صلى الله ساق القصة هذه أو الحدث، ليضع بيد الكريمة الحجر في أيام الجاهلية، فوضع الحجر كلهم رضوا. واضح يعني جاء ما يكذب على الناس في وقت الجاهليتهم، كيف يكذب على الله كما قال هرقل؟ ما يمكن، قال النبي المفروض يصدقوه ولا ما يكذب على الناس، يكذب على الله. هم ترى وارثين الخوف من الله وإن الله يميت ويحي ويملك كما تعرفون الربوبية عندهم. إذا كان عندهم هذا كيف النبي اللي تعبت الحنيفية في غار حراء وكذا يعتزلهم ومنكرهم شركهم من باب أولى وأحراء، فكذبوا به وكانوا يسمونه ساحر، كذبوا بالحق اللي عنده أنه كاهن كذاب أعانه عليه قوم آخرون، يعني اجتمع معهم سوى هذا القرآن الحمد لله، وكان يجتمع مع رجل أعجمي عند الصفا ويملي عليه القرآن، كله تكذيب في تكذيب كبر أعوذ بالله. هذا من طريقة الجاهلية، مثل ما قالوا لما كانوا يطوفون البيت أي وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، هذا متى كانوا يقولون؟ قال الله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. شوف كتب مع الله، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أكذبهم الله. كيف إذا فعلوا فاحشة؟ من الفاحشة يفعلونها يطوفون بيت عراه والفاحش تطلق على مقدمات الزنا، فالتعري يؤدي إلى الفاحشة. فكانوا يطوفون بيت عراة، يا الله، نساء ورجال، نساء ورجال. وجاء في ذلك حديثان كما روى ذلك مسلم في صحيحه من طريق هشام عن أبيه قال: وكانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمص، والحمص قريش ما ولدت تسموه الحمص، كانوا يطوفون عراة إلا نعم النساء والرجال يطوفون عراة. وفي رواية البخاري عن ابن عباس كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة، فتقول وهي تطوف: اليوم أبدي كله أو بعض ما بدا ما أحله، وذلك لأنها تستحي أن تطوف بثياب زنت فيها، فتسأل حول الحرم من النساء: عندكم ثياب؟ ما عندكم ثياب؟ فتلقي ثيابها كلها وتغطي فرجها بيدها وتقول ما سمعتم. والرجال يطوفون بثياب الحمص تشريفا، فيخلعون ثيابهم ويستعيرون ثوب حمص، ما وجد ثوب حمص يطوفون عراة. يعني منظر أعوذ بالله، أصنام وعراة. الآن الكعبة لما تشوفها، لما تشوف الكعبة هل تشوف عريان يطوف؟ هل تشوف صنم؟ هذا فضل من؟ فضل النبي محمد، ثم فضل سيف آل سعود في هذا العصر. دخلت مرأة، قيل الله أعلم، دخلت تلبس الإحرام جاهلة، نصها باين من هنا، اكتنفوها وستروها. المهم ممنوع الطياف في التطواف عريان للنساء، ولو جزء بل بس جزء من جزء. فقال: لا يطوف بيت عريان النبي. ثم أنهم لما فعلوا هذه الفرية أو هذا الباطل الذي هو من طرق الزنا والفواحش عند بيت الله، يقولون: الله أمرنا بها. هذا كذب على الله ولا؟ إذن كان من عادتهم ومن مسائل التي واقعين فيها افتراء الكذب على الله. فمن افترى اليوم على كذب من أهل البدع على الله فهو مثلهم. نعم، من شبه بقوم فهو منهم، سواء افترى على الله أو افترى على رسوله. والافتراء على الله له طرق، انتبهوا، افتراء على الله له طرق، منها الابتداع. الجهمية عطلوا صفات الله فكذبوا على الله، قال: ليس بسميع ولا بصير، كذبوا الله. فقال الإمام أحمد: الجهمية كفار. فهذا باتباع الهوى والتأويلات الفاسدة، كمن سب الصحابة نعم ولعنهم وطعن فيهم، فهذا من الكذب على الله، لأن الله أثنى على الصحابة فقال: هذا تكذيب لله. الله وش قال عن الصحابة؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: لا، ما رضي الله عنه، بل هم ملاعين. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب الشجرة والمهاجرين والأنصار كلهم ملاعين. شوف كيف؟ إذن أكذب الله لما قال رضي الله عنه، قال: لا، ما رضي الله عنه. تعلمون الله بدينكم؟ قل: لا تعلمون الله بدينكم. الله يقول: رضي. قل: لا، ما رضي. هذا كيف كذاب الله؟ كذلك الجهمي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في قل هو الله واحد: هذه صفة الرحمة. فقال بعض المحققين: قال: لو اطلع ابن حزم، ابن حزم كان على الجهمية، فحينئذ قال: لو اطلع ابن حزم على حديث قل هو الله واحد لما تقرأها؟ قال: إن صفة الرحمن فبشر بأنه دخل الجنة أو غفر له. فإذا كنا صفة الرحمن قل هو الله واحد الله الصمد، إن له صفة تليق بجلاله. فالكذب أن تسلب الله صفاته، تقول: ليس بسميع، ليس بصير، أو أن هذه الأسماء جامدة لا تتضمن معاني مثل سميع، بصير، عليم، وأنك لو أثبت معانيها تعدد القدماء، صار الله أكثر من إله. خرافات، كله كذب على الله. هم يفترون على الله الكذب، ومن أظلم من افترى على الله كذبا ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، تفترون على الله الكذب. كذلك اللي يفتي بغير علم يكذب على الله، لأنه لما استقبل الناس الفتوى ظنوا أنه يبلغ عن الله، فإذا أفتى بغير علم كذب على الله. ينتظرون منه أنه سيبلغ عن الله، المفتي موقع عن الله. فانتشر هذا الزمان الكذب على الله بالافتاء عليه بغير علم. فمن ذلك احد كبار قاده السوريه في العصر عبد الرزاق الطريفي اللي ينسب الحديث وكذا، وصاروا يستعملون العلم وعلم الحديث طعم للخروج. فمن كذبه انه خفف الخروج على الامر بزعم المساله خلافيه، كذب على الله. فلن استقر الاجماع وجاءت الحديث الصحاح على تحريم الخروج على الامر، فقال هي مساله خلافيه، لا يجوز يعني للفوزان ولا غيره ان ينكر على ريفي فيقول هذا صاحب هوى اذا قال خرج على اثنين او يعني ضرب اثنين او شدد على اثنين لا يخرجون عليه لكن على مجتمع يخرجون عليه. قال هذا التفصيل يقوله صاحب هوى، فخرج اخرجوه ببرنامج يكذب على الله والرسول ويقول لا لا ننكر على مثل الطريفي تجويزه الخروج على ولاة الامر والتفريق بين خرج اثنين او خرج جماعه. ليش؟ قال لان السلف لم يفرق، فمن احدث القول على السلف لم يقولوا فهو من مظنه الافتداء والكذب على الله. فانه خير من فهم الدين السلف، والسلف ما جوز الخروج الصحابة على ولي الأمر، بل قال أنس لما جاءوا يشتكون ظلم الحجاج قال اصبروا فإن سمعت النبي يقول ما يأتيكم من عام إلا الذي بعده شر من حد تلقوا ربكم. القول بالخروج على الأمر لمسألة خلافية هذا من الكذب على الله ومن الكذب على الدين، بل نقل صنعاني استقرار الإجماع على اللي أحرم الخروج، سيما وأنه إن وجد خلاف فهو يسمى خلاف شاذ لا يعتبر من النصوص. من رأى من أمير الشيء يكرهه فليصبر، إذا رأيتم وراءكم يأتون شيء من معصية الله فكرهوا ليأتون تنزع من طاعته. نصوص كالجبال، ويأتي هؤلاء يقولون مستخفين بالأمر مسألة خلافية. إذا قتل مليون أخوك في الله رأى رأيا رأي لن يقتل المسلمين ويمكن الكفار من البلاد بالفتن وزرع وذكر مثال ولي الأمر ثم يقول مسألة خلافية كذاب أشر، نعم دجال. نسأل الله العافية، نسأل الله الهداية للجميع. وحينئذ من افترى على الله الكذب الفتوى فهو في الشر منازل الإثم. أشار ذلك المقيم في الثامن على الموقعين، قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. شوف انظر، حرم الفواحش ما ظهر منها والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. شوف الإخوان يجون ينكرون على ولاة الأمر اللي يسمونه اللي يسمى بالشريعة لمم أغاني وكذا لمم، ثم لا ينكرون على قادتهم الكذب على الله وتكفير ولاة الأمر من غير مرجح شرعي. حتى كبار قادة الإخوان يقولون نحن نعلم أن هذا ولي الأمر مثلا في المملكة أو في الكويت لم يتحقق كفره، لكن نضطر نقول للناس كفار عن القاعدة لغاية بر الوسيلة لأجل يقوم معنا الناس يخرجون عليه، ما يخرجون معنا المعاصي، لازم نعلم الجهاد والجهاد ضد كافر، فنضطر نكفرهم من في الباطل نعرف غير كفار. شوف تلعب بالشريعة كيف، من قال لي أخي يا كافر ويقول أنا والله عارف الباطل مو كافر، شوف خلق الله أنطقهم كيف كما ينطق كان كذب على الحديث يجي قبل القتل قبل أن يقام عليه الحد أو كذا يقول ترى كذبت بربع آلاف حديث، يفضحهم الله برسالتهم. فقال ترى في الباطن نحن الإخوانج، قال القادة وقادة معينة أعلنوا ذلك منهم، قال نعتقد أنه غير كفار في الباطن لكن نكفرهم لكي نستفز الناس على الخروج عليهم ليقتلوا شهداء ويكفر عدد لجينا، نسأل الله العافية. فيستعملوا القاعدة الميكوفيلية اليهودية الغاية تبرر الوسيلة. طيب الوسيلة باطلة حرام، من قال المسلم كافر اقباب أحدهما يعني يرجع كفر عليك، يقول ما عليش احنا للمصلحة دولة إسلامية نكتب عليهم كفار للدرجة هذه المولعين بالكفر والتكفير، سيما هم يسمعون العلماء كالشيخ بن باز كالشيخ الألباني يفسرون في الكفر كهيئة علماء أفتوا والحاكم يحكم غير ما أنزل الله كفر دون كفر حتى يجحد كقول ابن عباس ولم إبراهيم مفتي الديار السعودية سابقا قولان، أخذوا القول الأول وتركوا قول المشاهد بن عباس، هو الذي رجع عليه كل الناس والحمد لله في عصر العلماء، يريدون الكفر حتى يجحد. هذا من التلاعب في الفتوى، نسأل الله العافية. يأخذون الفتوى التي تناسبهم، يتركون التي توافق السلف الأمة رحمهم الله، فحينئذ يفترون الكذب حتى على الرسول. كيف؟ يكذبون على الرسول، يرون حديث الكذب عنه ليجمعوا الناس بها. من فيكم يذكر كيف دواعش جمعوا الناس من العراق وذهبوا نساء ورجال إلى العراق والشام لداعش، سمى دولة الإسلام في العراق والشام. شوف كيف، وصنعوا وقتها الأعداء حيلة معهم كما يصنعون في كل وقت في كل زمان. 400 جاني مبشر مسكين يمشي مع سوريا وقتها، جاني يجري بعد صلاة الفجر يقول أبشرك بنصر الله. هذه بداية داعش، أذكر هذه قبل 20 سنة أو 18 سنة لا أذكر. فقال 400 بس دخلوا على كذا، ودخلوا على المكان وتركوا الطيارات وتركوا كذا وتركوا لهم المكان. مش هذا يسمى حيلة لكي يجمعون في مكان وبعدين بعد ما سنفذوا حركة على الأشياء الإجرامية، يقول الإسلام كذا مجرم يذبح الناس يخلصوا منهم، رجعوا أفنوا مكنوهم لكي يجمعوا الناس عندهم دولة إسلامية وتعال إلى آخره. فإذا استقروا في المكان ذا وبدأوا يعني يقيموا الحد على شارب دخان إنه مرتد إن شاء الله العافية، ويذبحون الناس، وقالوا دولة إسلامية، جمعوا الجهل عندهم، قاموا بالطائرات يفنوهم واحدا واحدا، نسأل الله العافية. فخ صح التعبير. فحينئذ بثوا بينهم حديث لا يصح إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الرايات السود اللي خرج أبو نعيم، كما عند الترمذي حديث بريرة تخرج من خراسان رايات سوداء لا يروها شيء إلى آخره، هذا لا يصح الحديث، حديث الراية السود. قال علامة الألباني شيخنا كل حديث جاء في الراية السود وطلب الناس اجتماع لها وأن يأتوا ولو حب على الثلج بايعون كله لا يثبت شيء منها، فسكتوا عن إسنادها وحكم الشيخ الناصر الألباني عليها وحكم العلماء عليها، فبثوها كذا في الانترنت، فجاءوا النساء والرجال بالطيارات ودخلوا عندهم، وتعالي يا امرأة إذا أنت عانس عمرك 40 50 تعالي ترى بتجانب تزوجك وإلى آخره، فدخلت النية ودخلت الدنيا معها وتجمعوا هناك. ها إيه لا طلع أبو دجانة ولا بعفانة، طلع كلهم خوارج بل مسيرين من استخبارات العدو. نعم، فلما قضوا حاجتهم أفنوهم ورموهم كما يرمي الرجل خرقة مخاطة، وإن لله وإن إليه راجعون. ها فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج، نسأل الله العافية. فجاءوا من كل مكان، شفت ابتذبوا على الرسول وأنه حديث صحيح وجمعوا الناس به، هم شابوا مشركين في ذلك. فالكذب على الرسول فيما يؤدي إلى ضرر متعدي أشد من الكذب عليه في عدد قاصر. لو كذب عليه في ذكر أنك تقوله صباح مساء بدعة، لكن إذا كان جمع لك الناس في الراية السود وتعب بايعوهم، فلما تولي هذا على خراسان ما خراسان على شيخ الفوزان هذا الحديث، قال لي معروف الرافضة يجتمعون في خراسان مع مسيح الدجال يخرج مع 70,000 من أصفهان. إيه نعم هذا نعرفه يقول. إيه المقصود لا يثبت حديث الراية السود كما قال شيخ الألباني بكل وجه، لم يثبت سند واحد، فجمعوا الناس بهم قتلوهم الله، قتلهم الله بهذا الحديث. إذن هذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى. وحينئذ كذلك من الكذب على رسوله إشعار الناس بجواز التوسل بالرسول عند قبره، في قصة الأعرابي أنه جاء أعرابي وتوسل يا رسول الله توسل بك إلى الله اشفع لي، ثم رأى عالم رأي منامية أنه قبل الله قبل الأعرابي أو كذا. هذه القصة من العتبية أو اللتبية لا أذكر، لا تثبت. فكان الصحابة يرون أن دعاء النبي بعد موته الشرك. فشوف كذبوا على الرسول في هذه القصة ليجروهم ليس القتل كما في داعش، الشرك الأكبر والخرافة، كما قال ابن تيمية انتشر الشرك بالخرافة والقصص. كذبوا على الرسول في العقيدة. نعم، وكذلك في الحلال والحرام والإفتاء. بالأمس يفتي يوسف القرضاوي بجواز الترحم عمليا، يعني على من ما على الترحم من مات من النصارى، والله يغفر لي فلان يوحنا أو القس فلان، ودعا الناس إلى أن يكون عيسى من الله أو هو الله. والله يقول في كتابه نهى عن ذلك، بأن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب الجحيم. وقال يقول لا يجوز، هذا قال أخوان المسلمين. إذا قال هذا قول فظيع أكرموه وقالوا سياسة، إذا تكلموا لا تأمرنا قالوا كفر، وإن الله لا يراجعون. وما أنتم عن تلك الفتاوى العجيبة الكذب على الله ببعيد، لأنه يجوز الخروج على ولية الأمر في المعاصي، كذب على الله وعلى رسوله. الرسول قال من رأى من أميري شيء يكرهه فليصبر، ما قال يخرج، فكذبوا على الله على رسوله، قال لا يخرج لدولة المسلمة كما يقولون. وهم أنفسهم يأتون في فتاواهم بالأشياء التي يستنكرونها في الفواحش، وهم يقولونها. نعم هم يقولونها. سئل سلمان العودة عن شخص يرمم جسمه يعني بماء كبريتي أو ماء فيه مواد يعني، وإنه ينزل في حوض ضيق مع نساء كاسيات عريقة، قال يغمض عينه ويذكر الله. أي والله الرجل يعني يجب أن ننصفه، ما قال ينزل كذا، قال لا ينسى ذكر الله، نسأل الله أن يعفيه. أي نعم. ثم إذا جاءت مثل الفتاوى عن مشايخنا ربعها ونصفها أقام عليهم الدنيا، نسأل الله العافية. وآخر يسأل هل يجوز الرجل يصادق فتاة ويروح معها الفنادق وإلى آخره؟ قال نعم إذا أذن ولي أمرها. وآخر يسأل هل يجوز للفتاة أن تفجر تكنة عسكرية يهودية؟ قال نعم إذا خرجت مع محرم إلى آخره. فلا شك ولا ريب أن هذا من الجور في الفتوى والبغي، الكلام على الله بغير علم، الافتراء على الله الكذب وهم يعلمون. فالحاصل نسبة الكذب إلى الله ورسوله المرجهلية، فالمسلم يحذر أن يكذب على الله وعلى رسوله. ثم ترك التحري في الفتوى وفي نقل عن الرسول من جنس الكذب، فبعض ينقل من الكتب أحاديث عن الرسول ما قاله، فهذا يدخل في الكذب على الرسول، لأنه قال من حدث الحديث يرى أنه كذب فهو هذا الكاذبين، فلا بد تحرى لما روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن من حديث قتادة، من حديث أبي قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم كثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقول إني إلا حقا أو صدقا، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. شوف كيف النبي حرم عليك تذكر حديث ما تعرفه صحيح وضعيف حتى تتحرى وتسأل، كما سئل النبي، كما سئل الإمام أحمد كما في مسودة الآل بن تيمية عن الرجل يكون عنده كتاب كرياض الصالحين مثلا، نقول يعني الآن الصالحين ما كان في عهد أحمد، نوي جاء بعد أحمد، لكن عنده كتاب فيه الصحيح والضعيف وقول الصحابة يحدث منه، قال لا حتى يسأل أهل العلم. فحرم الإمام أحمد أن تقرأ من كتاب الناس ولا تعرف صحيحة من ضعيفة، وتنقل لهم كل شيء بعجر وبجر حتى تحرى، لا تنقل للناس، واضح؟ تتحرى ما تنقل للناس يا رجل. وكذلك الإمام أحمد ذكر واحد حديث ضعيف في المجلس فقال هذا ضعيف، فاستحى الرجل قال أردنا أن نجلك، لا تذكر على الرسول حديث ما تعرفه أو ضعيف، فيجب علينا أن نبين للناس لا يجوز يرون حديث ضعيف، ليس الموضوع فقط بل حتى الضعيف لحديث إياكم كثرة الحديث عني، فمن قال عليه فلا يكون إلا حقا يثبت المروي عند كثير من الناس أن فقد الموضوع، أما الضعيف لا قال حتى يثبت إني أنا قلتها. ومن قال علي ما لم أقل فليتبوق عليهم من النار. دخل الضعيف والصحيح. وهذا القول كان ينشر الألباني محدث العصر. أما قول الإمام أحمد قال إذا تكلمنا في الحلال الحرام شددنا فيش في المواعظ وهذا تساهلنا. تساهل حد أدنى ما هو الحسن وأدنى درجاته، لأنه يروي في مسند هذا الحديث، فكيف تساهل حين يروي الضعيف؟ ها؟ قال علي فنقول الحق. ثم يقول تساهلنا معنى الضعيف، لا معنى الحسن ولو في أدنى درجاته، فلا يجوز ذلك. نعم. ومن الكذب على الله في الفتوى الصوفية الغلاة يقول يجوز أن تنظر الأمر بنية التفكر في خلق السماوات والأرض، هذا من باب فتوى شبهاتية، فتوى شهواتية، كما كان الحلاق يعني يحلق لي في بعض البلدان، ظهر عندنا مفتي يقول يجوز الذهاب إلى السواحل والنظر في النساء كاسيات عاريات لكن بنية الاستغفار. فالمقصود أن مثل هذه الفتاوى نسأل العافية من الكذب على الله بغير الكذب على الله بغير حق ولا علم، وحينئذ يحصل لصاحبها من الآفة ما لا يطيقه، لأن الفتوى بغير علم أشار ابن القيم أنها أعظم الذنوب. فعلى المسلم أن يتحرى الحكم قبل أن يقوله، ولا يتسلط على الكتب يدرسها من لم يتقنها. فقال العلماء من درس كتابا لا يتقنه وليس منه القواعد في ذاك الكتاب ويعرفه أو فاسق، يفتح كتاب يدرسه يكون من أهل العلم اللي يعرف الكتاب كيف يدرسه ويعرف ما فيه. نسأل الله العافية. وحينئذ يجب المسلم يتحرى الفتوى ويتحرى في النقل عن الرسول، فلا ينقل حديث المكذوب خاصة. وللنبي قال من حدث عني حديث من كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار، من النار. فمن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق برجال الإخوانجي والسرور الصدق. والنبي قال من كان له نصيحة للسلطان ليبدي علانية، وجاب قال إذا رأيت امرأكم يأتون شيء من معصية الله يكذب بهذا الحديث. مش يقول سمعنا هذا، يقول هذه أحاديث الجامية اللي يبغون يعني يغلون في السلطان ولو عصى الله يطيعون في المعصية. كذبوا، ما أي أتونا بمسألة وأمرنا فيها السلطان معصية، قال لا تصل الفجر لا تخرج الزكاة فطعناه كذاب أشر. نسأل الله العافية. بل يجب على المسلم أن لا يكذب على الله. ومن طريق الكذب على الله الكذب في الرؤية، من الرؤية من النبوات، والله جعل ملك يريها العبد، فلا يجوز الكذب في الرؤية. وإيهام أن الله أراه إياها يكذب على الله كما يشاء، كما فعل بولس. كان يهودي حاقد عن النصارى، فأظهر النصرانية وأنه تاب إليها بعدما رأى عيسى أنه قال له كلمات، فدخل في النصرانية فأوهم أنه رأى عيسى، فصار يملي على النصارى ما يحرف لهم دينهم من التثليث وغير ذلك. ومثاله في هذا العصر سلمان العودة، فإنه قبل أن يتم القبض عليه في الخيانة الكبرى عجز أن يخرج الناس على ولاة الأمر كما فعل في القصيم، وخرجوا على الإمارة يضربون الحجارة، أراد إخراج يعني ناس أكثر، وأراد أن يتواصل مع عدو غربي وشرقي في الخروج وقلب الحكم إلى آخره، وقبض عليه في الخيانة العظمى. عجزته الآثار أن يحفظها، فراح يكتب على الرسول في الرؤية، فقال رأيت الرسول في المنام وقال لي يا سلمان، هذا من الكذب على الرسول أشك حتى وقال في المنام، يا سلمان سأعطيك كتاب لن تضل الأمة بعدها، أظن بالخط العريض سيكون الكتاب أخرجوا على ذات الأمر واسفكوا الدماء وعرض وانتهكوا الأعراض. مش بيكون، لأنه كان هذا يتفلسف فيه طول الوقت وهذا اللي يريده. قال يا سلمان العودة الرسول ترك أفاضل الأمة دنباز الألباني نثيمين وراح سلمان العودة، ايوه اللي يقول السوسي سيد قطب امام الائمه او امام سب موسى، هذا سلمان العودة. سب موسى وسب الصحابة صار إمام، كيف إمام؟ وين الإمامة هذه؟ إن الله وإن الله يراجعه. فقال يا رسول، فقال الرسول بعد أن قال اكتب له الكتاب، الرسول حب يرتاح يعني قبل اكتب له الكتاب يبي بيت يستكن فيه، فقال يا سلمان شوف لي بيت. قال الوضع الأمني ما يسمح، أنا وياك مطاردين يا رسول الله، يعني بيسوي نفسه بيخلي الرسول مع داعش مطارد أمنيا. إذن داعش صواب ولا خطأ؟ صواب على فتوى هذه، على الرؤية هذه صواب، سورية صواب، الإخوانج صواب، جبهة النصرة صواب، كل من كفر وخرج على الأمر يسمونه إيش؟ ها؟ أي يسمونه أمر معروف عن المنكر للخوارج، وأنه يقع تحت وصية الرسول، لأن الرسول شافه على سلمان يضم صوته لصوت سلمان ويقول أن الوضع لم يرسول الله يسمح، وحينئذ لم يستحي تلك الرؤية يترك الرسول في الشارع، فما عاد له وين يعني يروح. انتهت الرؤية على هذا أنه كتاب لن تضلوا من بعده. إذا كان في حياة النبي وعمر يقول لهم النبي هذا هو مريض، قال لا لا تأتوا بالكتاب لعل يكون النبي مرض، لقد النبي علمنا الآن 20 سنة فلعل المرض، اصبروا ثبتوا. فكيف بعد موته ويجي الرشخص في المنام؟ ففضح نفسه سلمان فقال صفة النبي شعره أسود هنا وأبيض هنا. سبحان الله، ترى سلمان قرأ في ابتدائية أظن أو متوسطة صفة النبي أنها شعرات في الأنفقة، لكن عند التحديث ما يخالف اتفاق الأمة أنطقه الله بالكذب والرأي ليضحك عليه، كما قال ابن القيم ما تكلم إنسان بالرأي وبشيء يخالف السنن والتوحيد إلا أنطقه الله بما يضحك منه العبيد. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا كل خير، واجعل الموت راحة لنا كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وازج خير قادتنا ولاة أمورنا، واجمع حق كلمتنا، وزهم خير على ما قدموا في الحج حتى رجعوا الحجاج آمنين مسرورين محدثون كل مكان بحصول الراحة والأمان. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. يا سلام.
أحسن الله إليكم. يقول نعم. السائل ما هو الأفضل، جهاد النفس أم الجهاد في سبيل الله، وما الدليل على ذلك؟
نعم، لا زال ضعفة الحديث والنقل يروون حديث يقول ابن القيم لا يصح رسول الله، وأنهم جاءوا مع الرسول من غزو فقال لهم النبي جئنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر، وهو جهاد النفس، جئنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس. هذا الحديث لا يصح، لكنه صح عن النبي أنه قال المجاهد من جاهد هواه في سبيل الله. فجهاد النفس مطلوب لتحقيق الجهاد الشرعي الذي ليس هو بدعي، كما نرى اليوم من يستعجل في الجهاد ويريد أن يقاتل على ذا وقت الضعف مما ينكب الأمة الإسلامية ويعود عليها، كما قال ابن عبد السلام شرع الجهاد النكاية بالعدو، فإذا كان العدو قويا مستحكما وكانت النكاية بالضد لو أنه جاهد وكان حينئذ بدعة وضلالة الجهاد. نعم، فحينئذ يجعل هذا الجهول مثل هذا الجهاد أفضل من جهاد النفس، هذا باطل. بل جهاد النفس في ترك الجهاد الذي يستعجل فيه أفضل من الجهاد البدعي، وأوجب أن لا يفعل الجهاد البدعي أصلا. فالمجاهد حينئذ يقول من جاهد هواه في سبيل الله، هواه يطلب منه العاطفة ومشاركة المقاتلين للعدو وقت الضعف، فحينئذ يكون الأمر كذلك، فحينئذ يكون الأمر كذلك. فعلى المسلم حينئذ أن يتحرى الجلوس مع العلماء الراسخين في العلم، ولا يجلس مع هؤلاء المبتدعين. نعم،
أحسن الله عليكم. انتهت الأسئلة.
والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.